بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم. كان الكلام فيما مضى حول فلسفة التشريع الإسلامي بين الأمس واليوم حاجة ملحة. الفتوى من الأمانات المعلقة في رقاب المفتين، من المراجع عند أتباع المدرسة الخاصة وعند كبار العلماء عند أصحاب المدرسة العامة. وهذه الفتوى عندما نقول عنها أمانة فهي تعني المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى التي يفترض أن تؤدى على الوجه المطلوب، كما يؤمن ذلك الكتاب: قفوهم إنهم مسؤولون، بعد أن واسألوا أهل الذكر، أو في الروايات الشريفة عنهم: أن أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. فالفتوى سلاح ذو حدين، سلاح قاطع مما لا شك فيه. قد تنجو بالفتوى أمة بكاملها، وقد تذهب الأمة بكاملها إلى الحضيض، بل إلى النهاية والزوال. محطات حول الفتوى لا بد من التوقف عندها حتى نقرأ حال الفتوى بعد ذلك على نحو الإسقاط على المشهد الخارجي. طبيعة المرحلة الزمانية للفتوى هذه تلعب دورها. الزمان هو عبارة عن سلسلة من الآنات المتواصلة، أصلها من قبل الله سبحانه وتعالى، يعني الذي أعطاها القدرة على التواصل هو الله جلت قدرته. نحن لا نستطيع أن نزيد فيها آنا ولا نقصر من عمرها. ما دامت إرادة الله تعلقت بامتداد الزمن فالزمن سيمتد، لكن هذا الظرف الذي هو الزمن كغيره من الظروف ربما يبقى محافظ على صفائه ونقائه، وربما تطرأ عليه عوامل التلوث. كثيرة هي تلك الحقب والقرون التي صبغت بطابع التلويث، والزمن بالنتيجة ظرف يتقلب في آناته الكل، وليس الفقهاء بدعا من ذلك، وإنما هم في صماخه. هذا الزمن في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخذ أكثر من كيف، لذلك نقول الرسالة في طور السرية، الرسالة في طور العلن. ذلك جراء ما كان يطبع به الزمن من مؤثرات. الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، وسيد الحكماء هو النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى الأحكام التكاليف وأصل للعقيدة. في المرحلة الأولى كان البعد العقدي سيد الموقف، السرية تنسجم مع المسار العقدي في الكثير من الحالات. على العكس من ذلك في الأمور الفرعية فإنها ذات طابع علني جهري. في مكة المكرمة أصول العقيدة ثابتة في مبادئه الثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد. هذه المسلمون اطلعوا عليها وعلى أبعادها، والزمن كان يساعد عليها لأنها لا تتطلب منهم أكثر من مسألة الاعتقاد القلبي والتعاطي في مورد الحاجة قدر الإمكان. الزمان بهذه الصفة. المدينة المشهد يختلف تماما. في المدينة كثرت حاجيات الناس، الدين عبادة ومعاملة، لابد وأن ينطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم من واقع ذلك المجتمع ليسد الثغرات، ليلبي الطلبات، ليشق الطرق كي يصل الناس إلى ما هو المهدوف من قبل الله سبحانه وتعالى حين إرسال الأنبياء والرسل. في المدينة الوجواء أيضا لم تعكر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما كانت في مكة رغم الحروب. في مكة المكرمة المؤامرة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت واضحة بينة من قريش، حرب معلنة في الداخل. في مكة المكرمة حرب لحرب، في المدينة قصدي، حرب لحرب، وجه لوجه، الأمور طيبة. بنظرة بسيطة، بمسح بسيط للآيات المكية والآيات المدينية تجد مفارقة واضحة. وهنا لابد من إشارة، هل التصنيف للآيات القرآنية على أنها مكية مدنية خاضعة لميزان علمي، مقياس علمي، أم نالتها أيضا يد التلاعب؟ لواضح أن يد التبديل، التقديم، التأخير حاضرة، بدليل أن بعض الآيات اختلف نظر أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مورد نزولها، ومورد النزول يكشف عن موضعه بطبيعة الحال. بعض الآيات يلتمس القرائن في صرفها من حيث التنزيل إلى جهة على حساب الجهة الأخرى. حتى صحابة الرسول رضوان الله تعالى عليهم كان الحراك العقلي أو بذرة الحراك العقلي موجودة عند البعض منهم، وهم أولئك الذين لم يجمدوا على ظواهر الألفاظ وإنما حاولوا سبر بعض القضايا. على العكس من ذلك، البعض منهم كان يقف على حرفية اللفظ. مثلا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشتكاه أبوه إلى رسول الله، قال: ولدي يؤذيني ولا يسمع لي قولا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اسمع لأبيك وأطع. لما وقعت حرب الجمل تخندق في قبالة الإمام علي عليه السلام. استوقفه أحدهم قال: ما منعك ألا تصطف مع علي؟ وعلي قال فيه رسول الله: مع الحق والحق مع علي. قال: وأنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لي: أباك 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 أطع أباك. طبعا هذه الذهنية من القراءة تختلف عن تلك. الزمن كان له عامل، الذي دخل الإسلام من أهل المدينة يختلف عن من دخل الإسلام في مكة من أهل مكة. لاحظوا، في مكة من أهل مكة. ليش؟ لأن الثاني عاش مرحلة التأسيس العقدي، زمن الشدة، وضحى من أجلها كما حصل لنخبة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كبلال، خباب بن الإرت وغيرهم، آل ياسر مثلا. انزين، فالزمان عامل مهم ومؤثر، لأنه الحاضنة الطبيعية، شدة الزمان، غلبة الزمان، الفقر في ذلك الزمان، كلها عوامل مؤثرة. الأمر الثاني طبيعة البيئة المصاحبة للفتوى. قد يتفلت الفقيه من قيود الزمن، ولكن لا يتفلت من البيئة والمحيط. لذلك المراجع كثر، كبار العلماء كثر، أئمة الأزهر كثر، لكن المبدعين منهم قلة، بل هم أقل القلة. عند الفريقين هي عبارة عن فتاوى أشبه ما تكون بالمدروسة المكررة. الخروج عن قيود البيئة مما يولد نتاجا جديدا لم يكن يحظى بمساحة كافية. لذلك مئات الآلاف من العلماء أصحاب النظر والقدرة على الاستنباط، لكن الشخوص الحاضرة في أوساطنا من الغيبة إلى اليوم معدودة. في كل قرن يطلع لك 2، 3، 4، 5 بالكثير، اضرب في 10 قرون معك 50، 60 من مئات الألوف. عند الطرف الآخر أو الإخوة أبناء أو أتباع المدرسة العامة أيضا نفس الكلام، الذين تقدموا في مجال الفتوى هم قلة، والتقدم في الفتوى كان معلولا أيضا للتفلت من قيود البيئة الضاغطة. مثلا عندما يأتي الفقيه بذهنية البيئة البدوية يختلف عما إذا جاء من البيئة الحضرية، تماما يختلف. ذاك يعيش شظف العيش وقسوة الحياة، هذا يعيش الترف والراحة والسعة والدعة، حتما ينعكس عليه. لذلك تلاحظون الفقيه الذي يخرج من مثل لبنان مثلا، وفقهاؤها كثر، صاحب الرياض، المحقق الكركي، العلامة الكركي، إلى الطليعة التي عشنا طرفا من حياتها في الوقت الأخير كالسيد المرجع فضل الله رحمة الله تعالى عليه، هؤلاء جنحت الفتوى عندهم. لماذا؟ لأن البيئة خصبة، منفتحة، غير منقلقة على نفسها كثيرا، صار المساحة أمام الفقيه أن يتحرك. لذلك مثلا مفردة الشيخ البهائي، بهاء الملة والدين رحمة الله تعالى عليه، من جبل عامل، هذا مفردة نادرة أن تجد لها مثيل في طبقته. البيئة الحاضنة هيأته ثم قذفت به في هذا الجو العام، أكمل الآليات خطب الأمة هذه الخطوات الجبارة. اليوم بعض المعادلات التي وضعها الشيخ الوحيد البهبهاني يقف العلم أمامها عاجزا، ما يريد ينسج عليها، يريد يسترجعها ما قادر. فهذا شيء مهم، البيئة الحاضنة مهمة. الأمر الآخر طبيعة فهم النص من قبل الفقيه نفسه مع التسليم بصحة النص الديني فيه. يعني لدينا مرحلتان، مرحلة أولى كن يغربل هذا النص الذي تنتزع منه الفتوى فعلا صدر عن المعصوم أو لم يصدر، فالقرآن قطعي الصدور ما عندنا مشكلة، لكن مع السنة المطهرة، السنة المطهرة ظنية صدور وليست قطعية صدور في أغلبها طبعا. هذا الأغلب الأعم الأكثر لابد أن يجهد الفقيه نفسه، هذه كمرحلة أولى. آليات علم الرجال موجودة ومعلومة، والموسوعات الكبرى سطرت فيه، وآخرها للمرجع الأعلى في وقت السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، معجم رجال الحديث. لكن الأهم من هذا طبيعة فهم النص. الفقيه عندما يكون له نظر في علم اللغة ينبسط نظره على علم التفسير طبيعي، على قراءة النص الديني سنة مطهرة طبيعي. إذا تحرك على هذا الأساس الرؤية تتسع أمامه. أما إذا كان لا يملك آلية الأدب العربي، مما لا شك فيه أنه سوف يبحث عن آليات صرفة، يعني صناعة فتوى. صناعة الفتوى إذا تكالبت عليها الأصول الفقهية ومولداتها تأخذ مسارا معينا، ربما يبتعد بها أحيانا عن الواقع. على العكس من ذلك سلامة الذوق التي تتولد من خلال ترداد ما جاء عن العرب في أمهات كتبهم التي تبني وتصقل مواهب الإنسان. لذلك تلاحظون يقول: ودفع الخليفة للشيخ الفلاني من أجل تأديبه. تأديبه مو من أجل الضرب، لا، من جهة يبني سلوكيا أخلاقيا، من جهة ثانية في الجانب الأدبي أدب العرب فيما كتبوا فيما يتناقل فيما بينهم. هذا يرقق النفس ويفتح الخيال، يوسع من الرؤية. ولذلك نجد أن الفقهاء الذين استطاعوا أن يفكوا الأقفال التي أحكمت على بعض مسارات الفتوى بحيث أصبحت كالمقدس الذي لا يمكن رفع اليد عنه، هم إما من العرب وإما ممن صقلت مواهبهم بلسان العرب، مو مجرد صناعة. لذلك يذهب البعض من علمائنا أن الأصول لا يشكل عمدة في اختيار الأعلم. صحيح هناك من يرى هذا الرأي ويجعله العمود الفقري في بناء الإنسان الفقيه، لكن كم هائل من علماء لا يرى هذه القضية وإنما يرى سلامة الذوق. الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق النظرة رحمة الله تعالى عليه، عندما تقرأ له أو الشيخ محمد أمين زين الدين تجد أن اللمسة، لمسة الذوق في التعامل مع النص الديني عالية الوتيرة، حساسة مع عذوبة. السيد الإمام الصدر رضوان الله تعالى عليه في رسالته الفتاوى الواضحة أيضا تجد هذا اللون موجود جراء البناء الأدبي في داخله، يستطيع أن ينفتح على النص، أن يجنح بالنص في أكثر من مسار. الفتوى تأخذ طابع الاستجابة لحاجيات الناس أكثر، يعني تنزل إلى واقعهم. بعض الرسائل العملية اليوم تقرأ كأنها كتبت حق الخاصة من طلاب العلوم الدينية، ما أخر هي مكتوبة ليبسط الناس، يفترض أن تكون يقرأها البدوي في الصحراء والفلاح في حقله، ويفترض أن يفتح الرسالة يقرأ يستفيد، لا يحتاج إلى معين. لكن تجد أن بعض الرسائل العملية أصول فقه موجود فيها، قواعد رجالية موجود فيها، قواعد علم حديث موجود فيها، تعارض ما أدري شنه موجود فيها، منطق موجود فيها، آخر هي رسالة عملية. لذلك أنت تشوف أكثر الناس بعيد عن الأحكام. ليش؟ لأن من يأخذ الرسالة العملية يفتحها يقرأ مسألة واحد اثنين ثلاثة خلاص بطل. ليش يبطل؟ لأن ما جاي يفهم، لأنها لم تبنى بلغته. السيد محمد حسين البرجوردي رحمة الله تعالى عليه كتب رسالته العملية توضيح المسائل، أسماها توضيح المسائل، صحيح هي بالنص الفارسي، لكن من تقرأ في منتهى يعني أبدا، تقول أنت قاعد مع واحد يعطيك سالفة ويبي يخلص النتيجة من شيء عجيب غريب، رغم أنه مو عايش اليوم هذا، هذا عايش قبل لكن عاش النجف، والنجف الحاضر ذاك اليوم في العلم والأدب، وعاش كربلاء شطرا انعكس عليه، شوف ايش قاعد يسوي. فهذا الأمر أيضا أمر. الأمر الرابع أختم به سريعا، فصل الفتوى عن رغبة الحاكم. الفتوى الإسلامية على مر تاريخها كانت خاضعة تحت إرادة الحكام، ولا حد يتصور أن هذا فقط في المدرسة السنية، حتى في المدرسة الشيعية أيام الدور الصفوي كانت الفتوى مسيسة وتأخذ جناح التسييس الواضح البين. فإحنا من نحاكم نص فتوى لا نحاكم على أساس والله شيعي سني، أنا واحد لست مع هذا الجو نهائيا، أنا مع جو إسلام موجود في الخارج، فتوى إسلامية هذا مسؤول عنها أمام الله، هذا مسؤول عنها أمام الله، أنا أقرأ هذه الحالة. الفتوى عندما تخضع لمراد الحاكم للسلطان تبقى فتوى سياسية وليست فتوى دينية، وإن ألبست لباس الدين. الكلام في هذا المجال طويل عريض، صور الوقت ما يساعدنا عليه، لكن هذا شكل معضلة. تصوروا، كنت أريد أدخل في أخطر الفتاوى، تصوروا أم المؤمنين عائشة عندما خرجت لحرب الإمام علي عليه السلام ودعت أهل البصرة لم يستجب لها أحد، لذلك أشار عليها ابن الزبير اللي قاعدين يبررون ساحل ابن الزبير، أشار عليها أن تلتقي قاضي القضاة في البصرة، فإن أعطى رأيه زحفت البصرة بقضها وقضيضها، وإلا فعليك الرجوع إلى من حيث أتيت. وفعلا راحوا للقاضي، في المرة الأولى ردها، في الثانية ردها، في اليوم الثالث أعطى الفتوى، وقع ما وقع. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم. عندي سيل من الفتاوى المضحكة المبكية والمخجلة أيضا، إن شاء الله في الجاي مننا. إنزين، الليلة ليلة القدر الأولى، ليلة جرح الإمام علي عليه السلام، والمكان بالنسبة للأخوات إن شاء الله مهيأ، إحنا بخدمتهم خدمتكم طبعا، وبرنامجنا هو القرآن الكريم للساعة 8:30 إن شاء الله، السور المقصودة، ثم بعد ذلك كلمة مختصرة ندخل في الأعمال، بعدها مع الزيارة، وبعدها مجلس جرح الإمام علي عليه السلام الساعة 11 إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى منا ومنكم ولكم القبول.